الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية. نواصل القراءة في واجبات الموجه التربوي. سابعا، القدرة على التقويم الموضوعي لعمله وعمل من يتصل به. ثامنا، أن يكون الموجه نفسه مركزا للعطف والضبط في آن واحد، فلا يطغى العطف على الضبط في علاقاته والعكس، بل يتم كل شيء في توازن معقول. تاسعا، أن التوجيه التربوي الحديث في مراحل التعليم العام يهدف إلى تحسين عمليتي التدريس والتربية. عاشرا، أن التوجيه التربوي الحديث يعتبر المدرسة مؤسسة شاملة كلية تعنى بالكل أكثر من عنايتها بالجزء. التوجيه الحديث لا يفرق بين العمل الإداري والعمل الفني. 11، أن التوجيه الحديث لا يفرق بين العمل الإداري والعمل الفني بالمدرسة، فكلاهما يؤثر في الآخر. 12، أن التوجيه الحديث عملية تشخيصية علاجية تستهدف الارتفاع بمستوى المدرس لمواجهة مشاكله ومعاونته على حلها بنفسه. 13، أن التوجيه الحديث يستهدف توفير الفرص للنمو المهني لكل المهتمين بالعملية التربوية. وقد لخص الدكتور محمد حامد الأفندي وظائف الإشراف التربوي أو التوجيه التربوي في النقاط التالية: أولا، مساعدة المدرسين على فهم وظيفتهم والإيمان بها إيمانا يدفعهم إلى الإخلاص في أدائها ويحملهم على التفاني في القيام بها على خير وجه يستطيعونه، وبذلك يمكنهم توجيه التلميذ نحو الاشتراك في حياة المجتمع. ثانيا، مساعدة المدرسين على فهم أهداف التعليم وغاياته ومراجعتها وانتقاء المناسب منها والذي وضع من أجله. ثالثا، المساعدة على وضع الخطط السليمة والقائمة على أسس علمية والمناسبة للموقف الذي توضع من أجله. رابعا، المساعدة في وضع البرامج وأساليب النشاط التربوي التي تشبع ميول المعلمين وتستجيب لحاجاتهم. خامسا، المساعدة على فهم وسائل التعليم وطرقه وأدواته وتوفيرها لتكون في خدمة المتعلمين. سادسا، المعاونة في متابعة ما يجد في أمور التعليم واقتباس المناسب من كل جديد نافع. سابعا، المعاونة في متابعة الخطط الموضوعة والعمل على تحسين الظروف المؤثرة في التعليم. ثامنا، المعاونة على تقويم العملية التعليمية كلها تقويما سليما على أسس صحيحة. تاسعا، المساعدة على أن ينمو المدرسون في مهنتهم نموا ذاتيا وتوجيه هذا النمو فرديا كان أم جماعيا إلى السمو بمهنة التدريس والارتفاع بمستوى الأداء فيها. عاشرا، العمل على تنسيق جهود المدرسين وجمع شملهم حول مبادئ خلوقية ومهنية يلتزمون بها. 11، الإشراف التربوي خدمة فنية يقوم بأدائها فنيون متخصصون. ومما سبق نستطيع القول بأن تحقيق الأهداف التعليمية التربوية في المدرسة يتطلب أن تصبح وظيفة التوجيه التربوي عملية تنسيق وخدمة التربية خدمة فنية، أو بمعنى آخر زيادة تعليمية صالحة تستهدف دراسة العوامل التي تؤثر في عمليتي التدريس والتعليم والعمل على تحسينها بالكيفية التي تكفل النمو المتكامل المستمر للطالب باعتباره فردا في جماعة تتأثر به ويتأثر بها. أسس التوجيه التربوي. يقوم المفهوم الحديث للتوجيه على الأسس التالية: أولا، الرأي الحالي عن طبيعة التعليم والتعلم والتربية. ثانيا، حاجة المعلم للنمو المستمر في المعرفة وإزالة العقبات من طريقه. ثالثا، القدرة على التعلم. رابعا، الأخذ بالأساليب الديمقراطية لما لها من أثر في نمو المعلم. خامسا، الإيمان بأن البرنامج التعليمي الناجح يتأتى عن طريق المجهود التعاوني واشتراك المدرس في وضع معايير التقويم. سادسا، مراعاة الفروق الفردية بين المعلمين في الوضع أو المكانة الراهنة. والطريقة المثلى تنبثق من الموقف التعليمي المعين وتتشكل وفق طبيعة المدرس ونوعه وقدرات التلاميذ والإمكانات المتوفرة وغيرها من العوامل. وتفصيل ذلك: أولا، الرأي الحالي عن طبيعة التعليم والمتعلم. كانت فيما مضى هي العملية التي تستطيع فيها المدرسة عن طريق المدرس نقل التراث الثقافي من جيل لآخر، أي التسميع والتحصيل. ثم ظهر اتجاه آخر تقدمي ينادي بأن التربية عملية نمو لإمكانيات الفرد حتى أقصى ما تسمح به هذه الإمكانيات من نمو، وذلك حتى يواجه التلميذ المجتمع الذي سيعيش فيه ويكيف نفسه مع البيئة، بل ويؤثر فيها ويتحكم ويسيطر عليها. وهذا مبدأ جديد يتطلب إنشاء أفراد يستطيعون إيجاد أساليب علمية وتكيفا ديناميا مستمرا لاستمرار تغير ظروف المجتمع. وقد أدى هذا الموقف إلى أن تتخلص المدرسة من المناهج التقليدية التي لا تستهوي التلاميذ لبعدها عن حياتهم، وإدخال مناهج حديثة تتفق مع التقدم العلمي السريع وكذلك التقدم التكنولوجي. كذلك تغيرت طرق التدريس وتطورت أساليبه واستحدثت ألوان من النشاط مختلفة لتشبع الحاجات المختلفة للتلاميذ، ونالت برامج النشاط خارج الفصل اهتماما كبيرا. واهتمت التربية في المجتمع الحديث بالفروق الفردية وبإنماء الشخصية والمهارات وتكوين عادات سليمة للتفكير تزيد من مقدرة الفرد على الاستقلال بالرأي والمران الفكري والعقل. ثانيا، حاجة المعلم للنمو المستمر في المعرفة. يحدث في أي مجتمع اليوم انفجار معرفي ضخم لا بد للمعلم أن يواكبه، فلم يعد نجاح المعلم متوقفا على عمق مادته العلمية فحسب، بل على قدرته على الإسهام أيضا في البرنامج التعليمي ككل. فمثلا الاشتراك في تجربة تربوية كطريقة المشروع، والمشاركة في الزيادة، وعمادة أسرة، والاشتراك في الأنشطة إلى آخره. بذلك أصبح على التوجيه التربوي أن يساعد المدرس فيما يبذله من جهد من أجل تحسين مقدرته على القيام بمتطلبات وظيفته بمفهومها الجديد، وتأهيله لمواجهة مسؤولياتها المتنوعة، وملاحظة التطورات في مواد تخصصهم التي تنتج عن التقدم التكنولوجي السريع. ثالثا، المقدرة على التعلم. فالتلميذ يتعلم فهو طالب صغير، والمعلم لابد أن يتعلم فهو طالب كبير. من هنا يتضح مهمة التوجيه وواجبه تجاه التلميذ والمعلم. فلا بد للتوجيه من تزويد المعلم بكل جديد في طرق التدريس وإعداد برامج التدريب التي تزيد من قدرة المدرس والتلميذ على التعلم. رابعا، البرنامج التعليمي الناجح عن طريق المجهود التعاوني. لا يستطيع المدرس أن يحقق أي شيء بدون التعاون مع المدير والموجه، والعكس صحيح أيضا. الموجه التربوي الناجح يعمل متعاونا مع المعلمين فيما يلي: أولا، حل المشكلات المشتركة. ثانيا، بذل الجهد في خلق المواقف التي تثيرهم فينشطون لمواجهتها، وهم يستعينون به إذا لمسوا فيه القدرة والعلم والرغبة الصادقة للمساعدة، مع وضوح الأهداف وإسهام الأفراد في تحديدها، وعندئذ يكون للمجهود التعاوني مظهر القوة والاتفاق. ثالثا، تشجيع المعلمين على مناقشة الأهداف التربوية وتفسيرها ووضعها في حيز التنفيذ لتنبع الأنشطة منهم. رابعا، إتاحة الفرصة لذوي الإمكانيات لتولي القيادة في المواقف والمجالات التي يبرزون فيها. خامسا، تقدير المبادئ والابتكار ومساندة الأفراد في تجريب الأساليب الجديدة وإيمانه بتنوع الطرق هو دليل إبداعه، وتبدو قدرته على الخلق من خلال سعيه نحو تكامل وجهات نظر مختلفة. سادسا، دعوة المعلمين إلى الاشتراك في عملية التقويم وتشجيع إسهامهم في تحديد المعايير التي تعتمد عليها هذه العملية، ويجب أن يكون الموجه صديقا للمدرس. خامسا، مراعاة الفروق الفردية والوضع الراهن. على الموجه التربوي مساعدة المعلمين في إنماء أنفسهم بطريقة غير متماثلة، لأن المعلمين على مستويات متفاوتة في القدرة المهنية التي تتأثر بما بينهم من فروق في الشخصية والذكاء والإعداد المهني والعلمي وعوامل أخرى. ومن ثم يجب أن يتكيف التوجيه التربوي مع كل هذه المستويات ومع ما بين المعلمين من فروق فردية. وليبدأ الموجه التربوي من نقطة ما وصل إليه المدرس، أي الوضع الراهن، ثم يعمل على تطوير الاستعدادات الفردية ويحفز على النمو المستمر. وعلى الموجه الناجح أولا أن يتعقب وينقب عن المواهب الكامنة لدى الأفراد، ثانيا أن يحاول أن يخلق الفرصة لإبرازها، ثالثا أن يشجع على النجاح ويشيد به، رابعا أن يتقبل جوانب النقص، خامسا أن يتجنب إملاء رأيه وفرضه، سادسا أن يبتعد عن التسلط، وأن يدرك تماما أنه يستمد سلطته من قيادة المعلمين، من قدرته على دفعهم لا من قدرته على إيذائهم. يقول دوغلاس أن المشرف الفني الحديث يتقدم إلينا أولا كقائد ديمقراطي، ثانيا كمنسق، ثالثا كمرجع علمي، رابعا كرجل في موقف استراتيجي يسمح له بتناول كل خيوط التقويم، خامسا كرجل ينمي الشعور بالثقة والكفاءة لمواجهة المشكلات عند كل الذين يعملون معه، سادسا كمهندس اجتماعي يدفع كل الكفاءات الفردية للأمام. الاعتبارات التي تدعو إلى حاجة التوجيه التربوي: هناك اعتبارات كثيرة تدعو إلى الحاجة للتوجيه التربوي، منها أولا تغير نوعية المدرسة وتغير النظرة إلى التربية. أدى التوسع في التعليم في السنوات الأخيرة إلى تغيير نوعية وبنية المدرسة، وكذلك إلى التنوع بين التلاميذ من حيث الميول والقدرات والمستويات الاجتماعية والاقتصادية وعدم تجانسهم، وشكل كل هذا عبئا على المدرس الجديد يحتاج معه إلى جهد تعاوني من التوجيه التربوي. ثم إن الأسباب السابقة تتطلب من المدرس مزيدا من العناية بالفروق الفردية وتكييف المناهج وطرق التدريس لتلائم هذه الفئات المختلفة. كذلك لم يعد هدف كل مرحلة تعليمية مساعدة التلاميذ على تحصيل قدر معين من المعارف يؤهلهم للالتحاق بالمرحلة التالية فحسب، بل هدف المراحل التعليمية جميعها هو إعداد المواطن الناجح المتكامل، مما يقتضي اهتماما بنمو التلاميذ في كل جوانب حياتهم. ويلقي هذا عبئا آخر على المدرس يجعله في حالة للمساعدة من الموجه التربوي. كذلك فالبرامج الدراسية في أي نظام تعليمي لا يحددها ما يصدر من النشرات الرسمية، وإنما تتأثر بالتفاعل المستمر بين التلميذ والمدرس والموجه التربوي. ثانيا إعداد المعلم الجديد والقديم. ورغم ما يبذل من جهود في معاهد المعلمين وكليات التربية من إعداد الطلبة للقيام بواجباتهم من كفاية في هذه المجالات، إلا أنه من المتعذر أن يكون ذلك الإعداد كافيا تماما من خلال الدراسة القصيرة المنتظمة، فهم في بداية الطريق وفي حاجة إلى استكمال نموهم أثناء الخدمة، ويتطلب هذا جهدا من المدرس ومساعدة من الموجه. كما أن نوعية الخريجين من معاهد المعلمين بدأت تتأثر بظروف العجلة في تخرجهم، وبدأ مستواهم العلمي ومستواهم في التربية العملية يحتاج إلى معونة كاملة من الموجه التربوي، والمدرس الجديد في حاجة إلى تلك المعونة للتعريف بالمناهج التعليمية والنظم المدرسية والمساعدة على التكيف لجماعة المدرسة وبيئتها، وهذا هو دور الموجه التربوي. أما قدام المدرسين فيحتاجون إلى تجديد معلوماتهم وإلى معونة خاصة عند نقلهم من مدرسة لأخرى أو عند ترقيتهم. كذلك فإنهم في حاجة إلى التعريف بما يستجد من نظريات تربوية وطرق تدريس نتيجة للنمو المتواصل في الدراسات والبحوث التربوية، حتى يمكنهم ملاحقة تطورات في مواد تخصصهم والتي تنتج من التقدم العلمي والتكنولوجي السريع. وبعض المعلمين القدامى يرفض التجديد ويميل إلى القديم. ثالثا، تعدد حركات النقل من مدرسة لأخرى أو من مرحلة لأخرى ومن وظيفة لأخرى. ترقية المدرس من مرحلة لأخرى، النظرة الضيقة إلى المراحل باعتبار أنها تتدرج في الرقي من الابتدائي إلى الثانوي، كل هذا يحتاج إلى وجود موجه تربوي يصحح أخطاء هذه النظرة ويجبر ما ينتج عنها من كسور. ونحسب أن النظرة السليمة هي تساوي مؤهلات التدريس في المراحل الثلاث، والاهتمام فقط بنوعية دراسة علم النفس لكل مرحلة نظرا لاختلاف الخامة التي تتوقف عليها عملية التعلم. التكامل بين الإدارة المدرسية والتوجيه التربوي. إن الفصل بين الإدارة المدرسية والتوجيه التربوي خطأ شائع، فمدير المدرسة حتى غير المتخصص في المادة يستطيع متابعة ما يكتب وما يقرأ في المادة، كذلك ما يعده المدرس، ويستطيع تقويم عمله ومتابعة ما يحدث داخل حجرة الدراسة من جدية واستفادة. والنظام الإنجليزي مثلا لا يفصل بين الإدارة والإشراف الفني، فهو يختار أقدم المدرسين للإشراف والإدارة بأجر معين لتحقيق نمو العملية التعليمية. وعلى المدير أن يطلب موجه المادة دائما ليستشيره ويتعرف من خلاله على مدى فاعلية تدريس المادة وما يمكنه أن يتابعه من نمو المدرس في مهنته، ويتعرف منه على مدى استخدام الكتاب المدرسي وتغطية كافة موضوعات المنهج. وعلى المدير متابعة تقويم التلاميذ وجديتهم والمقارنة بين درجات كراسات المكتب والمستوى الفعلي للطلاب، وذلك بالاستعانة بموجه المادة. كذلك يستعين بالموجه في متابعة النشاط الحقيقي ودفع ورفع مستواه والتأكد من فاعليته باطلاعه مسبقا على خطة نشاط المادة. ضوابط العلاقة بين المدير والموجه التربوي: أولا الانسجام والتعاون وعدم الصراع على السلطة. ثانيا خلق معايير مشتركة للتقويم عن طريق مناقشة الأفكار. ثالثا ممارسة التوجيه الذاتي. ألف فالتلميذ يتعلم أكثر عندما يأخذ على عاتقه مسؤولية أكبر نحو تعليم نفسه. ب المدرس يصبح أكثر فاعلية عندما يكون مسؤولا عن اتخاذ القرار النهائي بشأن طريقة تدريسه على أن يطور، ولكن على النحو الذي وضعه له قطاع التربية كأهداف، وهو ما نسميه بالحرية المسؤولة. رابعا ينظر المدير إلى الموجهين كمساعدين ومستشارين، وهم لا يستطيعون أن يوجهوا عمل المدرسين الأفراد بطريقة مخالفة لرغبات المدير، فهو المسؤول عن تنفيذ المنهج في مدرسته. خامسا العمل بنظرية التكامل، بمعنى أنه لابد أن يحضر الموجهون الاجتماعات التي تضم مدير التعليم في المدارس، فيحصلوا جميعا على المعلومات التي تساعدهم بفاعلية في تحسين عملية التعلم. سادسا العمل بمبدأ المشاركة. نجاح موجهين نوعيات مختلفة من المواد يعتمد على كفاءتهم في مجال عملهم وبعد بصيرتهم في مناقشاتهم مع المديرين، فلا يمكن أن ينجح الموجه لمجرد أنه يحمل بطاقة موجه، وإلا أصبح مصيره الإهمال. فنحن نبني استحكامات أو دفاعات ضد أي شخص يحاول أن يهددنا بسلوكه أو باستخدام معرفته، فيجب على الموجه الاقتراب من أي مشكلة باقتراح فحص مشترك لها وتقويم لتكون لديه فرصة أفضل للنجاح. سابعا إذا كان صلة المدرس بالموجه وصلة المدير بالموجه تملأها الثقة، شعر الجميع بصداقة الموجه وزادت فرص التعارف وإلحاح المدير لوجوده إلى جانبه. الفصل السابع الإدارة المدرسية والعلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية في المدرسة. مفهوم العلاقات الإنسانية وأثارها في الأداء التربوي. إن مجتمعنا الإسلامي في انطلاقه نحو البناء والتجديد يعتبر الفرد إمكانية عظيمة له أن يمارس ذكاءه وقوته بإتاحة الفرص الفسيحة أمام مواهبه ونشاطه وإشراكه مع أفراد المجتمع في التغيير والتوجيه. وعندما يأخذ مجتمعنا بهذا الاتجاه إنما يستند إلى قيمه الأصيلة المستمدة من هدي الإسلام والتي تجعل من كرامة الفرد وحريته أساسا لأي بناء اجتماعي، كما يستند في نفس الوقت إلى حركة التاريخ وروح العصر. والتعليم عندنا مطالب بأن يحقق هذه الاتجاهات حتى ينقل مجتمعنا عن طريق أطفاله وشبابه إلى المستوى العصري اللائق بأمجاده. وإذا كانت المبادئ والقيم والاتجاهات لا تكتسب بالتلقين وإنما يتشربها الأفراد عن طريق الممارسة العملية فيها والانغماس في المجالات العملية التي تخلق فيهم الاتجاهات المرغوب فيها، فإن الإدارة المدرسية الواعية لعلاقتها الإنسانية هي المجال الحيوي المطلوب، وهي الجو العام الذي يجب أن يسيطر على نظامنا المدرسي. فما المقصود بالعلاقات الإنسانية؟ وما علاقتها بالإدارة المدرسية؟ العلاقات الإنسانية هي السمة أو الصفات التي تضع الإدارة المدرسية الديمقراطية، ويقصد بالعلاقات الإنسانية خلق جو انفعالي سليم بالمدرسة. هكذا يقول كيمول وايلز. فبعض المدارس تسودها البهجة والسعادة والانكباب على العمل، وبعضها الآخر أماكن كئيبة منفرة يبغضها المدرسون والتلاميذ على السواء ويتجنبونها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وفي النوع الأول من المدارس يحب المدرسون بعضهم بعضا ويجدون متعة في وجودهم مع التلاميذ، أما النوع الثاني من المدارس فالمدرسون لا تكاد تربطهم رابطة ويبعدون عن التلاميذ في أقرب وقت مستطاع. والفرق بين هذين النوعين من المدارس يرجع إلى الطريقة التي يتعامل بها الأشخاص مع بعضهم البعض ومدى الروابط بينهم. الأسس والمبادئ التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية. يتطلب تكوين العلاقات الإنسانية بين جميع من يتصلون بالحياة المدرسية مديرا ومعلمين وتلاميذ وآباء وغيرهم أن يسود الجو المدرسي. أولا، الإيمان بقيمة كل فرد من أفراد المجموعة. ثانيا، احترام كل فرد لرغبات الآخرين وشعورهم وآرائهم. ثالثا، وجود النية الصادقة والعزم على أن يعيش أفراد المجموعة في انسجام تام. رابعا، اكتساب المهارات الاجتماعية اللازمة للعمل مع الأفراد والجماعات والمؤدية إلى تكوين العلاقات الإنسانية السليمة. ويقول الدكتور حامد زهران إن الأسس والمبادئ اللازمة لتكوين العلاقات الإنسانية هي: أولا، العمل على إيجاد تفاهم متبادل بين إدارة المدرسة وجميع العاملين بها، وبالتالي تماسك الجمهور الداخلي وتدعيم الجماعة داخل المدرسة. ثانيا، مراعاة الصدق والأمانة في شرح كل ما يصدر من قرارات حرصا على كسب ثقة العاملين ورضاهم حتى تنجح المدرسة في تأدية رسالتها. ثالثا، التمسك بأهداف العمل واتفاق القول والعمل واتباع المبادئ والقيم السامية التي أرساها الإسلام في جميع التصرفات. رابعا، الابتعاد عن اتخاذ مواقف سلبية وعن تغطية المساوئ وأوجه الخطأ، لأن ذلك يضرب ستارا يحجب الحقيقة ويعرقل وضوح الرؤية. خامسا، إظهار الحقائق في صراحة ووضوح حرصا على كسب ثقة العاملين، وذلك لأن إخفاء الحقائق إذا نجح في بعض الوقت فإن هذا النجاح مؤقت، وسرعان ما تنكشف الحقيقة ويفقد العاملون ثقة بمدرستهم. سادسا، المساهمة في رفاهية المجتمع الداخلي بالمدرسة وتقويم أفراده. سابعا، اتباع مناهج البحث العلمي المبنية على المنطق والتحليل الموضوعي في حل أي مشكلة حتى يمكن الوصول إلى قرار سليم مبني على الوقائع. دور مدير المدرسة في تكوين العلاقات الإنسانية. إن مدير المدرسة بحكم مركزه في القيادة يكون عادة حلقة الاتصال الثابتة في جميع العلاقات المدرسية، وعلى قدر نجاحه في تكوين العلاقات الإنسانية السليمة بينه وبين غيره ممن يعملون معه، تكون هذه العلاقات بين أفراد المجموعة واضحة بين المعلمين مع بعضهم البعض، وبينهم وبين التلاميذ وأولياء الأمور والمستخدمين والموظفين وغيرهم. وأول ما يجب أن يتذكره مدير المدرسة هو أهمية إيمانه العميق بقيمة كل فرد من أفراد المجموعة التي يعمل معها، وعقيدته الثابتة بأن لكل فرد قدرا من الإمكانيات المتاحة التي يمكن تنميتها. ومثل هذا الإيمان أساسي جدا لخلق جو صالح لنمو جميع العاملين، بل هو حجر الأساس في تحسين عملهم وزيادة إنتاجهم. ويجب أن يبدأ مدير المدرسة بثقته بنفسه، فكثيرا ما يؤدي ضعف هذه الثقة إلى نوع من عدم الطمأنينة النفسية التي تدفعه إلى تحقير أعمال غيره أو جرح شعورهم أو إلقاء اللوم عليهم في كل ما يفشل هو فيه. إن المدير الواثق بنفسه لقادر على مواجهة المواقف المختلفة ومعاملة الآخرين كزملاء مشاركين معه في العمل لصالح المدرسة وتلاميذها. ولا يقصد بثقة المدير بنفسه أن يرضى تماما بحالته الراهنة أو يصل به الأمر إلى الغرور، فلا يعمل على استمرار نموه مهنيا، ولا يقبل أي جديد في فن الإدارة. وكما يثق المدير بنفسه، عليه أن يثق بالمعلمين والعاملين معه، وأن يؤمن بأن كل منهم يستطيع أن يسهم بالخير للصالح العام. ثم إن ثقة المدير في المعلمين غالبا ما تؤدي إلى تكوين مثل هذه الثقة لديهم في قيمة كل تلميذ من تلاميذهم. وهكذا نرى أن ثقة المدير في قيمة كل معلم وكل عامل وكل تلميذ في المدرسة أساسية لخلق جو من العلاقات يسوده الاحترام المتبادل بين أفراد المجموعة والتقدير لقيمة كل فرد فيها، وهو السبيل الذي يؤدي إلى نضج ونمو أفراد المجموعة التي تعمل بقيادته. فالفرد ينمو وينضج في الجو الذي يحس فيه بأنه ينتمي إلى جماعة تقدره حق قدره وتقر بأهميته كعضو فيها. إن المدير الذي يحقر من شأن أي فرد من أفراد الجماعة، سواء كان معلما أو تلميذا أو أبا، فإنه يهيئ الجو لتحقد الأفراد الذين يختلفون معه في الرأي، وبذا يشيع الانقسام وتضطرب العلاقات. كما أن شعور المعلم بأنه ليس موضع ثقة لمديره يؤدي إلى فقد حماسه وعدم ميله للتعاون. والخلاصة أن علاقة المدير بالمعلمين وغيرهم في المدرسة يجب أن تكون مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين أعضاء أسرة المدرسة، علاقات تقوم على تدعيم ثقة كل فرد بنفسه واحترام مشاعر الآخرين وخلق جو من الطمأنينة النفسية يساعد على نمو كل فرد في الجماعة المدرسية. دور المعلمين في تكوين العلاقات الإنسانية بالمدرسة. إن قوة أي مجموعة من الأفراد وإمكانيات هذه المجموعة كوحدة أكبر دائما من مجموع القوى والإمكانيات التي توجد لكل فرد فيها على حدة. والمجموعة التي تعمل متساندة يمكنها أن تحقق من النجاح والإنتاج أكثر مما لو عمل كل فرد فيها على حدة. من هنا تتضح أهمية الانسجام والتآلف وتوافر العلاقات الإنسانية بين المعلمين بالمدرسة، ويتطلب ذلك أولا أن يؤمن كل فرد بقيمة زميله، ثانيا مراعاة العامل الإنساني عند اتخاذ أي قرار يمس أحد أعضاء المجموعة، بمعنى أن يضع كل معلم في اعتباره أثر القرار الذي يتخذ على غيره من المعلمين، وأن يجعل لشعور الغير حسابا في اعتباره.